الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات، صفحة 193. المدعي من إذا سكت ترك، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، يعني أن يكون بالغاً عاقلاً غير ممنوع من التصرف. وإذا تداعيا عيناً، يعني كل منهما ادعى شيئاً بيد إحداهما، ولكن ذلك الشيء بيد أحدهما فهي له. قوله: أو اقترعوا، أي عملوا قرعة، عملوا قرعة. ثبتت القرعة من القرآن العظيم في موضعين. قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. المراد بذلك يونس عليه السلام عندما ركب السفينة وأراد أهل السفينة أن يخففوا وعملوا قرعة، وطلعت القرعة بيونس عليه السلام فطرح في البحر، فسهل الله له حوتاً ابتلعه. فلما ندم حينما خرج بدون إذن الله وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فألقاه الحوت على الساحل، فالله سبحانه وتعالى أعانه وعافاه. وقال عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، من الذي يربي مريم عليه السلام؟ وبالقرعة استحق زكريا عليه السلام كفالة مريم عليه السلام. فالقرعة ثبتت في هاتين الآيتين وفي خمسة أحاديث من السنة الغراء، وهي معروفة، أي ثبتت القرعة. والقسامة بفتح القاف هي الأيمان في دعوى قتيل، إذا قتل قتيل لم يعرف قاتله وبينهما عداوة فيحكم بالقسامة، 50 يمين يحلف ويستحق. والقسامة والقسامة بضم القاف أجرة القاسم، والقسمة بالكسر هي قسمة الأملاك والأموال. والقسم بين الزوجات بفتح القاف بعدها سين ساكنة، والقسم بكسر القاف النصيب. الدعوى لغة الطلب، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره. فإذا تداعيا عينا، رجلان كل منهما ادعى شيئا، فلا تخلو من سبعة أحوال، أحدها أن تكون في يد أحدهما، أن يكون ذلك الشيء في يد أحدهما فهي له مع يمينه، أنها له حق للأب، أنها له حق للآخر فيها، لا حق للآخر فيها إذا لم يكن بينة. فإلا فإن كان له بينة فلا يحلف معها، لقوله عليه السلام في قصة الحضرمي، في قصة الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينك؟ قيل له: أحضر شاهداك أو لك يمينه. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. الثاني: أن تكون العين عن ذلك الشيء في يديهما كلاهما فيتحالفان وتقسم بينهما نصفين، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة، في بعير أو حمار، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين لأن كل واحد ليس عنده بينة، فجعلها بينهما نصفين. رواه الخمسة إلا الترمذي رحمه الله. الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، في يد رجل آخر، فإن ادعاها لنفسه حلف حلف واحد يمين، حلف واحد، وإن نكل أي امتنع أخذها منه، أخذاها منه واقترعا عليها، ومن خرجت له القرعة حلف وأخذها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تدارا أي تدافعا أي في دابة، كل واحد يقول هو هي لي، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين يعملا قرعة أيهما يحلف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة رحمه الله رحمهم الله. الرابع: أن لا تكون العين بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل بمقتضاه ولا بين لأحدهما فيتحالفا ويتناصفانه، ويتناصفانها أي نصفين. الخامس: أن يكون لكل واحد منهما بينة، وليست العين في يد أحد في يد واحد منهما، فهي بينهما على السواء، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما بشاهدين، فقسمه عليه السلام بينهما نصفين. رواه أبو داود رحمه الله. السادس: إذا تنازعا دابة أو ما في معناها كسيارة، أحدهما راكبها أو له حمل عليها، والآخر آخذ بزمامها أو سائقها، فهي للأول بيمينه لأن تصرفه أقوى. قوله: وإن أقام كل واحد بينة، الخارج هو المدعي، المدعي يسمى خارج، والداخل هو الذي بيده العين، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وهذا هو الحال السابع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعي، قضى باليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، متفق عليه. وعند البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فجعل عليه السلام البينة في جانب المدعي، فحينئذ تكون هي المعتبرة، وعنه أنها تقدم بينة الداخل. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأكثر العلماء رحمهم الله. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. رواه الدارقطني رحمه الله. وهذا أخص من دليلنا لولا ما فيه من الضعف في سنده، ضعف. فقد قال محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام رحمه الله: فإن مداره، أي مدار إسناده، على محمد بن مسروق عن إسحاق ابن الفرات، ومحمد لا يعرف هل هو ثقة أم لا، وإسحاق مختلف فيه، فسنده فيه ضعف. وعن أحمد رحمه الله رواية ثالثة: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت نتجت في ملكه أو نسجها أو كانت أقدم تاريخا قدمت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه، فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوثا، يعني شبهة، فيحكم له بيمينه. وحيث أن شريعتنا الإسلامية أهدافها سامية ومقاصدها جليلة وأحكامها حكيمة، يجب على زعماء الأمة الإسلامية أن يكون نظامهم وقانونهم هو القرآن المجيد وما جاء به من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يجب التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويجب على حكام المسلمين وقضاتهم أن لا يحكموا إلا بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو بالاجتهاد السائغ أي الجائز، فهل من سامع وهل من مجيب؟ أما الحكم بالقوانين التي هي من عمل المخلوق للمخلوق فذلك كفر وفساد وظلم للعباد. وقد جاء في القرآن الكريم أكثر من 150 آية كلها صريحة في وجوب الحكم بما أنزل الله جل جلاله. يجب التحاكم إلى القرآن العظيم وأحاديث الرسول الصحيحة صلى الله عليه وسلم. كتاب الشهادات، تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. إذا قيل لك تعال اشهد، هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إذا لم يوجد إلا واحد يكفي يجب عليه أن يتحمل. وأداؤها، أداء الشهادة، فرض عين على من تحملها. قال شريح القاضي رحمه الله: القضاء جمرة، القضاء جمر، فنحه عنك بعودين. القضاء بين الناس كالجمر، خطر، فنحه عنك، أبعده عنك بعودين، يعني الشاهدين، يعني لا تقضي إلا بشهادة الشهود. وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. إن لا بد من البينة. قوله تحمل الشهادات لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يمتنع الشهداء إذا دعوا. قوله في غير حق الله، فيكون أداء الشهادة جائزا وليس بمستحب، لقوله عليه السلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان العاصي موسوما بالشر والفساد فلا يستر عليه. إذا كان العاصي معروف بأنه من المفسدين فلا يستر عليه. والحديث رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كان من أهل الخير ولكن زل زل، وأما إذا كان من المفسدين فلا يستر عليه. والحديث رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله: وأداؤها فرض عين. أداء الشهادة فرض عين، لا بد من أدائه، هذا في حق، هذا في غير حق الله تعالى. أما في حق الله كمن شهد بحد فأداؤها مباح كما تقدم، إلا إذا كان صاحب الجريمة يتجاهر بذلك، يعني معروف بالفساد أو معروفا بالفساد، فليس له حرمة، بل المصلحة تقتضي تأديبه بالشهادة عليه. وقال القاضي والموفق: وجمع تركها أولى، يعني جمع قالوا ترك الشهادة أولى، لحديث: من ستر عورة مسلم ستر الله في الدنيا، ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا إذا كان المشهود عليه معروفا بالشر والفساد فلا يستر عليه ولا كرامة. متى دعي إليه، أي متى دعي الشاهد إلى الشهادة وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، إذا دعي إلى الشهادة ولكن ليس عليه ضرر، وكذا في التحمل، أي تحمل الشهادة، ولا يحل كتمانها، لا يحل كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكثير من الناس واقع بهذا، فمن ضعف إيمانه إذا كانت الشهادة لصديق له أداها بلا توقف، وإذا كانت لغيره أو لإنسان بينه وبينه شيء ما امتنع من أدائها. فعلى المسلم أن يشهد لله، لا يحابي قريباً ولا بعيداً. وقد قال عليه السلام: قل الحق وإن كان مُرًّا، رواه أحمد والطبراني وابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ولا يشهد إلا بما يعلمه، لا يشهد الشاهد إلا بشيء يعلمه تماماً. لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أن يعلمون ذلك. وقوله تعالى: ولا تقف، أي لا تتكلف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إذا كنت لا تعلم فكيف تشهد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت لأنه تعب. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. فشهادة الزور جريمة كبرى، لأن القاضي يعتمد على الشهود، فإذا كان شاهد زور ربما يسبب قتل إنسان بشهادته أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه، فهذه جريمة. شهادة الزور جرم عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئاً فجلس اهتماماً بالأمر. ألا وقول الزور الكذب وشهادة الزور، نسأل الله العافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ يعني واضحة؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. شيء تعلمه كالشمس اشهد، وإلا اترك. لا بد أن تكون عالماً بما تشهد. أخرجه ابن عدي رحمه الله بإسناد ضعيف. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ولكن معنى الحديث صحيح، لا تشهد إلا بما تعلم. وروى الحديث أيضا الخلال في جامعه رحمه الله: ولا أن يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة، أي انتشر الخبر فيما يتعذر علمه بدونها كنسب معروف وموت معلوم وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها، الأشياء المعروفة. قوله برؤية وسماع، أي تشهد بشيء رأيته أو سمعته. السماع على ضربين، أي على نوعين: سماع من المشهود عليه نحو الإقرار أقره والطلاق والعتاق والعقود، فهذا لا بد من السماع يقينا، يعني أن تسمع من المشهود عليه. الثاني سماع من جهة الاستفاضة، يعني انتشر بين الناس فيما يتعذر علمه في الغالب كالشهادة على النسب، معرفة أن فلان من بني فلان، والموت والملك ونحو ذلك. قال: استفاضة، أي انتشار الخبر فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. وقوله بدونها كنسب، الضمير عائد إلى الاستفاضة. ومثال الشهادة بالنسب: لو سمع رجلاً يقول لصبي: هذا ابني، جاز أن يشهد به. إذا سمعت رجلاً يقول لصبي لولد: هذا ابني، فإذا سمعته يقول هذا جاز أن يشهد به، أن تقول أن فلان قال كذا. أو سمع صبياً يقول: هذا أبي، وسكت الأب، جاز أيضاً. قوله وموت، مثاله: لو شهد عدلان أن فلاناً مات وخلف فلاناً وفلاناً لا نعلم له وارثاً غيرهما، قبلت شهادتهما. وبه قال الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. قوله وملك مطلق، بخلاف المقيد بالشراء أو الإرث أو الهبة، فلا تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة، فلا بد أن يقول الشاهد: أشهد بأنه اشتراه أو ورثه أو وهب له، ونحو ذلك من أنواع التملك. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، شروط النكاح. وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. قوله وقف، يعني أنه يجوز له أن يشهد بالاستفاضة أنه وقف فلان، لا أن فلان وقفه، إلا برؤية أو سماع، وإذا شهد برضاع ذكر عدد الرضعات في الحولين، ويصف السرقة جنسها ونوعها والمسروق منه، ويصف شرب الخمر بما يثبت ذلك. أعوذ بالله. قوله: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. مثاله: لو شهد بقتل فلا بد أن يقول ضربه بسيف أو غيره، أو جرحه فقتله، أو مات من ذلك. وإن قال الشاهد جرحه فمات لم يحكم به، لجواز أن يكون مات بغير هذا. وكما لو شهد أن هذا العبد ابن أمته، أو هذه الثمرة من ثمر شجرته، لم يحكم بهما حتى يقول ولدته وأثمرته، ولدته وأثمرته في ملكه. واختار ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض قبل تفرقهم إذا تجارحوا، أي إذا جرح أحد الآخر. فصل: شروط من تقبل شهادته. شروط من تقبل شهادته ستة شروط. البلوغ: الأول أن يكون بالغاً، فلا تقبل شهادة الصبيان. قال: وبه قال الثلاثة وجماهير العلماء وجمهور العلماء، لقوله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الله تعالى قال: من رجالكم، فلا بد أن يكون الشاهد بالغ. وعن أحمد رحمه الله أنه تقبل، أنها تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح قبل التفرق، عن الحالة التي تجارحوا عليها. والفرق بين المجنون والمعتوه: المجنون مختل العقل، المجنون مختل العقل وفي الغالب يضرب ويشتم، والمعتوه مختل العقل ولكنه لا شر فيه. الشرط الأول من شروط الشاهد البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، إذا شهد في حال إفاقته. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، أن يكون متكلم ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه كتبها. الرابع الشرط الرابع الإسلام، أن يكون مسلما. الخامس الحفظ، أن يكون يحفظ الأمور. السادس العدالة، أن يحافظ على فرائض الله ويجتنب ما حرم الله. ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. فلا تقبل شهادة فاسق. قال: الثانية العقل، وهذا بالإجماع لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. الرابع الإسلام، لا بد أن يكون مسلما، وبهذا قال الثلاثة: إلا في الوصية في السفر، إلا إذا كانوا مسافرين وحضر الموت ولم يوجد مسلم فيستشهد الموجود من أهل الكتاب. في حالة الموت في السفر عدم وجود المسلم. دليلنا قوله تعالى: وآخران من غيركم، أي من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وكثير من العلماء رحمهم الله. تنبيه: شهادة العدل شهادة العبد عندنا مقبولة إذا كان العبد عدل، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لم يخصص الحر أو العبد. وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله، وقال الأئمة الثلاثة: لا تقبل. وتعريف الكبيرة ما هي؟ الكبائر. وتعريف الكبيرة: كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو جاء فيه غضب الله أو لعنة الله أو نفي إيمان وما عدا ذلك فهو صغير، ما عدا هذه المعاصي صغيرة. قوله السادس: العدالة، لقوله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، لا بد شاهد عدل محافظ على فرائض الله ومجتنب ما حرم الله. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وإسناده قوي. الثاني: استعمال المروءة، وفي رواية لأبي داود: ولا زان ولا زانية، لا تقبل شهادة زان ولا زانية. رواه ابن ماجة رحمه الله، ولفظه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه، أي ذي العداوة بينه وبين فلان. وفي إسناده حجاج ابن أرطاط، تابع لما تقدم قريبا. الإدمان على الصغيرة، المداومة على الذنب الصغير يجعلها كبيرة، الصغيرة إذا داوم عليها تصير كبيرة. وقد حكى في البحر إجماع العلماء رحمهم الله على أنها لا تصح الشهادة من فاسق أي العاصي. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، قال الجمهور رحمه الله: العدالة هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته مجتنباً للمحرمات والمكروهات. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد على كل قوم من كان عدلاً فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. قلت: وما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا هو اللائق، لأنه يتمشى مع الزمن وأهله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان الناس فساقاً، أي كلهم عصاة إلا القليل النادر، قبلت شهادة بعضهم على بعض ويحكم بشهادة الأمثل أي الأحسن. قلت: وهذا هو الحق الذي لا يعدل عنه. فائدة: لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ أشهد، يقول أشهد أو شهدت على الصحيح من المذهب، ولو قال أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به، لابد يقول أشهد. وقال أبو الخطاب رحمه الله والشيخ تقي الدين رحمه الله وابن القيم رحمه الله: لا يعتبر لفظ الشهادة. وقوله بسننه الراتبة، أن يحافظ على السنن الراتبة بعد الصلاة أو قبل الصلاة. قال في الإنصاف: أداء الفرائض يكفي ولو لم يصلي سننها، وهو الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع. وعلى ما مشى عليه المصنف لا تقبل الشهادة ممن داوم على ترك السنن، لأن ذلك يدل على أنه لم يحافظ على أسباب دينه. قال الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله. المروءة فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه أي يفسده. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. إذا تابوا قبلت شهادتهم. باب موانع الشهادة: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. الأب لا يشهد لابنه، والابن لا يشهد لأبيه. عمودي النسب لا يشهد بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب أي الأب والجد، الابن وابن الابن، ولا شهادة أحد الزوجين، الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، يقبل عليهم لا لهم. ولا من يجر إلى نفسه نفعا، كذلك الذي يجر إلى نفسه نفعا لا تقبل شهادته، أو يدفع عنه ضررا. ولا عدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه. ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. قوله: وتقبل عليهم، لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يشهد عليه لا له. ولقوله عليه السلام: قل الحق ولو كان مرا. رواه أحمد والطبراني وابن حبان رحمهم الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه. قوله: ولا عدو على عدوه، العدو لا يشهد للعدو. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة: تقبل، ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، أي عداوة. رواه أبو داود والغمر الحقد كما في النهاية لابن الأثير رحمه الله. الغمر الحقد العداوة. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسنده قوي. ورواه أيضا البيهقي وابن دقيق العيد وابن ماجة رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة ذي الظن ولا ذي الحنة. رواه الحاكم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورمز له السيوطي رحمه الله بالصحة. وروى أبو داود رحمه الله في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قال في النهاية: النهاية قال في النهاية هو المتهم، الظنين المتهم، هو المتهم في دينه يعني الظنين. ومن قول بعض السلف رحمهم الله: العداوة تزيل العدالة. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، وتقبل في الحدود ويقبل في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء. قوله ولا يقبل في الزنا إلا أربعة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة أي البكر، وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فائدة: أقسام مشهود به 7، أحدها الزنا واللواط، فلا بد من 4 رجال عدول، نسأل الله العافية. الثاني إذا دعي من عرف بغناء أنه فقير ليأخذ من الزكاة، فلا بد من 3 رجال يشهدون أن هذا فقير. إذا ادعى من عرف بغناء عرف أنه غني، إذا ادعى من عرف بغناء يعني أنه غني أنه فقير يعني صار فقيرا، فلا بد من 3 رجال يشهدون أنه صار فقيرا، لحديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه، وفيه حتى يقول 3 من ذوي الحجات من قومه لقد أصابت فلانا فحلت له المسألة، رواه مسلم. الثالث ما أوجب قودا أي قصاصا أو حدا أو تعزيرا، فلا بد من رجلين، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء، لا بد من شاهدين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة يقبل فيه النساء، ورجحه ابن قيم الجوزية. واتفق الأربعة على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص، واتفقوا أيضاً على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها. وكما هو معروف المراد بالأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. الرابع المال وما يقصد به، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان، يعني في قضية المال يجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان في الأموال، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في الأموال، أو رجل ويمين المدعي، هذا المذهب والحكم بالشاهد واليمين. وبه قال مالك يعني في الأموال، وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله، وهو قول الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم وفقهاء المدينة 7، وهم سعيد ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله بعدم جواز الحاكم بالشاهد واليمين، دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. والمقدم في المذهب لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي ويمين المدعي ولا أربع نسوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، رواه أهل السنن رحمهم الله. ورواه أيضا الشافعي وابن حبان والبيهقي وصححه الرازي وأبو حاتم رحمهم الله. وقال في التلخيص: قال ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل في كتاب العلل عن أبيه وهو صحيح. تنبيه: اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جواز الحكم بالشاهد الواحد إذا عرف الحاكم صدقه وأمانته. وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب: يجوز للحاكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلاً. الخامس: يقبل في موضحة الجراحات، في موضحة ومنقلة وهاشمة وداء دابة بعين وداء بعين ونحو ذلك. قول طبيب يقبل قول طبيب وبيطار وهو طبيب الحيوانات واحد مع عدم غيره، فإن لم يتعذر فإثنان لأنه الأصل، فإن اختلف قدم قول مثبت لأن معه زيادة علم تخول تقديمه. ومن هذا الباب قبوله عليه السلام شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وقد ترجم عليه أبو داود رحمه الله: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. قوله: ثبت المال دون القطع لكمال بينته، ولا يثبت القطع لعدم كمال بينته. السادس: ما يقبل فيه قول واحد عدل ولو أنثى، وهو رؤية هلال رمضان. رؤية هلال رمضان يقبل بعدل واحد ولو أنثى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو داود والدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه رحمهم الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، يعني تحروا رؤية الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. دخول رمضان يثبت بشاهد واحد عدل. ولحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته، رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما. السابع: يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحو ذلك. شهادة امرأة واحدة عدل. هذه الأمور النسائية يقبل شهادة امرأة واحدة عدل، لقوله عليه السلام في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، يعني جاءت امرأة وقالت: أرضعت الولد هذا والمرأة هما أخوان. فلما قالت المرأة ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: كيف وقد قيل، أي كيف تعاشرها وقد قيل أنها أختك. رواه البخاري وأهل السنن رحمهم الله. وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب شهادة المرضعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، أي التي تحضر عند الولادة. رواه الطبراني في الأوسط، وقال في مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرف، يعني فيه راوٍ لا يعرف، قوله: لم يثبت به قود، أي قصاص ولا مال، لأنه القود لم يثبت والمال بدله. فائدة: تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً وفاقاً للثلاثة، والخلاف عندهم في العدد، فعند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تقبل شهادة امرأة عدل، أي واحدة. وعن مالك رحمه الله لا يقبل أقل من امرأتين، وعند الشافعي رحمه الله لا يقبل إلا 4 نسوة. فائدة: قال في الطرق الحكمية الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وأحد الوجهين في مذهب أحمد رحمه الله، حكاه شيخنا واختاره، وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول. فإذا جعلت الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف، جعلت المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام، منها الشهادة، فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وذلك فيما يجوز فيه شهادة النساء، ومنها الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية فدية المرأة نصف دية الرجل، منها العقيقة ما الذي يذبح عند ولادة سابع الميلاد سابع الولادة. فعن الغلام شاتان، وعن الجارية الشاة، ومنها العتق، عتق الرقبة، فيعدل عتق امرأتين عتق رجل في الفكاك من النار، إذا أعتق امرأتين كأنه أعتق نفسه من النار، امرأتين عن رجل. ومنها الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية فدية المرأة نصف دية الرجل.